وأنكم عائدون إلى مكة.
نعم نعم، بعنا بضاعتنا كلها وبسرعة مذهلة.
هذا بفضل بركة محمد يا ميسرة.
لا شك في ذلك أيها الراهب، لا شك في ذلك.
يا ميسرة،
نعم،
إذا عدت إلى مكة ووصلت إلى مولاتك خديجة بنت خويلد فاقرأها عني السلام، وأعلمها أنها قد ظفرت بسيد الأنام، وسيكون لها شأن من الشأن وتفضل على سائر الخاص والعام.
سمعا وطاعة أيها الراهب، ولكن كيف عرفت ذلك؟
لقد رأيت فيه كل الصفات الدالة على ذلك في كتبنا.
وماذا رأيت أيها الراهب؟
رأيت أنه حقا النبي الموعود الذي بشرت به التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. لذلك أحببت أن أهنئ خديجة بنت خويلد بزواجها من هذا النبي المبارك.
سأبلغ مولاتي ما قلت. نعم.
وبشرها بأن نسل هذا النبي سيكون منها، وسيبقى نسلها مباركا فيه إلى آخر الزمان، ويحسدها عليه الناس.
ما أروع هذه البشارة أيها الراهب.
وأعلمها يا ميسرة، أعلمها أنه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأصفاهم سريرة. لكني خائف عليه يا ميسر.
مما خوفك أيها الراهب؟
خوفي على محمد من اليهود في الشام. احذر عليه يا ميسر حتى يعود إلى البيت الحرام.
روحي لمحمد الفداء.
بارك الله بك، بارك الله بك.
وعاد محمد من تجارته إلى مكة في الربح الوفير، وكان أبو جهل يظن أنه لم يبع شيئا، وعاد إلى خديجة بالخسارة الفادحة.
أراك ضحكا يا أبا الحكم.
أضحك على خيبتكم في هذه الرحلة.
أفصح يا أبا الحكم.
والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه.
كيف؟
ها قد عاد محمد ولم يبع من بضاعة خديجة شيئا.
خاب ظنك يا أبا جهل. أقسم لك أن أصحابك لم يخبروك بحقيقة الأمر.
وما حقيقة الأمر يا ميسرة؟
إن محمدا باع بضاعته بأسرع مما باعه الجميع، وبأضعاف ما باعه الآخرون، وها هو قد عاد بالربح الوفير.
ما هذا الكلام؟ أغرب عن وجهي يا ميسرة، وإلا علوت رأسك بسيفي هذا. أغرب عن وجهي. لا رأيت خيرا.
بعد اغتنام أبو جهل وغضبه الشديد، جاءه رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور، وكان من أحبار اليهود وكهنتهم، وكان قد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وآله.
من اغتمامك يا أبا الحكم؟
لقد أرهقني محمد، فقد ذاع صيته وعلى شأنه وكثر أتباعه ومحبوه.
وليس هذا وحسب، فإن ابن أخيك هذا سيسفه أحلامنا عن قريب، وسيعطل أدياننا ويرمل نساءنا أيضا.
وماذا نفعل أيها اليهودي؟
نقتله.
ومن ذا الذي يقدر على قتل محمد؟ قل لي.
أنا أحتال على قتله.
كيف أيها الكاهن؟ كيف؟ قل لي.
اسمع، سأذهب إلى محمد بقصد شراء بضاعة منه، وأشترط عليه أن يذهب معي لتناول الطعام في بيتي، وليحصل لنا البركة أيضا.
نعم.
فإذا وصل البيت سأمر زوجتي أن تصعد سطح الدار لتلقي على رأسه الرحى فتقتله ونستريح منه.
إنها فكرة جيدة. أقسم باللات والعزى، إن أرحتنا من محمد لأهديك هدية تغنيك في عمرك كله.
اطمئن، سأفرحك يا أبا جهل، اطمئن.
وذهب الكاهن اليهودي لتنفيذ خطته في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أدخل النبي داره قال:
أهلا بخير البشر، أهلا بأفضل من غاب وحضر. تفضل هنا. نعم، اجلس هنا يا محمد وسأتيك بالطعام حالا. اسمعي جيدا يا امرأة، خذي معك هذه الرحى واصعدي إلى سطح الدار وألقيها على رأس محمد.
حسنا.
قبل أن يبعث ويعطل أدياننا.
حسنا.
نعم، ساعديني يا امرأة في قتله وأريحين منه، فبقتله تتم سعادتنا.
سمعا وطاعة.
صعدت زوجة اليهودية على سطح الدار ومعها الرحى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله همت أن تلقي عليه الرحى، فأمسك الله يديها ورجف قلبها من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فسقطت الرحى على ولديها الصغيرين فماتا في الحال. فافتضح أمر اليهودي بين الناس بعد أن خسر أعز ما لديه، وارتفع شأن محمد وتألق نجمه قتبا وسحقا لأعداء محمد.
عمت مساء يا أم طالب.
أهلا بك يا أبا طالب، لقد تأخرت هذه الليلة.
لقد شغلني سلوك محمد.
وكيف؟ وأين هو محمد؟ لما لا أراه معك؟ هل حدث مكروه لعزيزي ولقرة عيني؟
اهدئي يا فاطمة ولا تقلقي على محمد.
كيف لا أقلق عليه وأنا لا أعلم أين هو الآن؟ هل تخفي علي أمره يا أبا طالب؟
كيف أخفي عليك أمر محمد وأنا أعلم أنك له كأمه؟
إذن أخبرني بولدي يا أبا طالب.
ولدك في رعاية الله وحفظه.
وأين هو الآن؟
منذ أيام. ومحمد يحب الخلوة أكثر من أي وقت. إنه دائم المكوث في غار حراء.
ولم يحب أن يختلي في غار حراء؟ بماذا تفسر ذلك يا أبا طالب؟
أرى أن أمرا عظيما سيقع قريبا يا فاطمة، وسيكون لمحمد شأن بين كل القبائل.
ما بك يا صاحبي؟ أرى لونك مصفرا. منذ أيام هل أصابك مرض أم أن هناك ما يخيفك وأنت الكاهن المعروف بتدليل الصعاب ودحر الأعداء؟
أرى أن الكهانة ستنتهي وأن ظهور الكهان ستنكسر وأنكم معاشر اليهود ستعيشون أذلاء مغلوبين.
كيف ذلك؟ قل لي كيف.
لقد اقترب ظهور النبي الموعود الذي تبطل بظهوره الكهانة وتخرب بيوتنا.
أتعني أن محمدا سيبعث نبيا أيها الكاهنة؟
هذا ما قرأته في كل الكتب السماوية، ولا أظنه يخفى عليك، وأنت أعرف مني بالتوراة والإنجيل.
يا له يا له من خبر شؤم.
أخبر معاشر اليهود وعبدة الأوثان بأن يستعدوا لمواجهة محمد ودينه الجديد بكل ما أوتوا من قوة وحيلة.
استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلوته في غار حراء وانقطاع التام لله تعالى، وقليلا ما كان يأتي لرؤية زوجته وأقربائه المقربين له.
يا أبا طالب، ما أقل مكث محمد عندنا.
هل زودته بالطعام يا فاطمة؟
وكيف لا أزوده بالطعام يا أبا طالب؟
حسنا، لأخرج خلفه.
وما خروجك خلفه؟ ألم تقل إنه يحب أن يختلي في غار حراء لوحده؟
نعم، ولكن أتتبعه لئلا يغدر به اليهود.
اليهود؟
فإن اليهود لا يؤمن جانبهم.
حسنا حسنا، خذ معك ولدي عليا إذن.
ومن لي مثل علي ناصرا لأخيه محمد. يا علي اتبعني يا بني.
هيا يا ولدي.
انظر أيها الكاهن.
ماذا؟
انظر، إنه محمد يسير لوحده.
هو ما الغرابة في ذلك؟
إنها فرصة سانحة لقتله.
أما زلتم معاشر اليهود تفكرون في قتل محمد؟ والذي تعبده اليهود والنصارى لا تتمكنون من قتله، فإن يد الله تحميه وتحفظه. انظر أيها اليهودي إلى ذلك الفتى الذي يمشي خلفه، هل عرفته؟
نعم نعم، إنه علي بن أبي طالب.
ألا تعلم من هو علي ومن أبوه؟
أعلم ذلك، ولكن عسى أن أستفرد به على حين غرة.
حسنا، اذهب وجرب حظك.
اقتربت من محمد لأخرج سيفي وأعلون رأس محمد.
ماذا أرى؟ إن لهجة أحد محمد. ما هذا الذي أراه؟
السلام عليك يا رسول الله.
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 أدركني أيها الكاهن، أدركني.
هل قتلت محمدا؟
أجل كاد الفزع يقتلني.
وكيف؟ حدثني، ماذا حصل؟
اقتربت من محمد فرأيت الأشجار تنحني إجلالا، وما من حجر أو شجر يمر عليه محمد إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. فارتعبت مما رأيت وسمعت، وكدت أهلك من شدة الفزع.
ألم أقل لك أن لمحمد جنودا من السماء تحرسه؟
صدقت أيها الكاهن، صدقت.
وبينما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في غار حراء منقطعا لله جل وعلا، وإذا بجبرائيل يهبط على نبينا الكريم قائلا: يا محمد اقرأ. فقال رسول الله: ماذا أقرأ؟ فضم جبرائيل محمدا إلى صدره ثم تركه وقال: اقرأ. فقال محمد: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال جبرائيل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. ثم عاد محمد إلى خديجة وحدثها بما جرى فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وكانت خديجة أول امرأة آمنت به وأسلمت. وأما من الرجال فكان أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
وامزج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطهو طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجال مهمت ذاتك للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات لن تنهار رايات تشدو بأيها لن تنهار رايات تشدو بهيها لن تنهار رايات تشدو بهيها لن تنهار رايات تشدو بهيها لن تنهار رايات تشدو بهيها
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 26 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري والمصادف للأول من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي والموافق للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي في الأول من شهر آبان عام 1356 هجري شمسي والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1977 ميلادي استشهد في مدينة النجف الأشرف بالعراق آية الله السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه نجل قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وذلك في مؤامرة نفذها جلاوزة نظام الشاه المقبور وقد ولد السيد مصطفى الخميني عام 1930 في مدينة قم المقدسة ودرس العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة على يد كبار علمائها كالسيد محمد حسين الطباطبائي وآية الله البروجردي وآية الله السيد أبي الحسين الرفيعي وساعده قوة ذكائه على بلوغ درجة الاجتهاد وهو في 27 من العمر ولما نفي مع والده من قبل النظام الملكي البائد إلى تركيا ومن ثم إلى النجف درس في الحوزة العلمية عند كبار العلماء كآية الله العظمى السيد الخوئي وآية الله العظمى السيد محسن الحكيم وآية الله العظمى السيد الشاهرودي ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف لمدة 10 أعوام وكان آية الله السيد مصطفى الخميني ملازما لوالده السيد الإمام الخميني في نضاله ضد نظام الشاه المقبور وإبانا فيه خارج إيران وقد شكل استشهاده دفعة قوية للثورة الإسلامية للانطلاق بقوة وعزيمة أكبر لإسقاط النظام الملكي في إيران وبعد استشهاده قال الإمام الخميني رحمة الله عليه بشأنه إن استشهاد السيد مصطفى كان من الألطاف الإلهية الخفية في 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 1947 ميلادي ولد في قرية بينا بفلسطين عبد العزيز الرنتيسي زعيم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة وقد تولى الرنتيسي زعامة حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين واستشهاده في غزة وجاء استشهاد الرنتيسي إثر إصابة سيارته بواسطة المروحية الصهيونية في 7 نيسان أبريل عام 2004 في منطقة الغفر بشمال قطاع غزة وأخيرا وفي 26 من ربيع الأول عام 344 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والمحدث الشهير ابن السماك. وقد درس ابن السماك في مدارس بغداد علوم الفقه والحديث والنحو عند كبار العلماء، ثم اشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة كالحاكم النيشابوري. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن السماك كتاب الأمالي، بالإضافة إلى سلسلة مؤلفات في فضائل أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. ذكر سماحته في هذا الكتاب تحت عنوان السلوك الاجتماعي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر طريقة تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع القلة من أهل المدينة ممن لم يدخلوا في الإسلام، خصوصا قبائل اليهود والذين كانت لهم مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات في المدينة. تعالوا معنا أيها الأفاضل لنقرأ معا باقي مقدمة الكتاب.
قبائل اليهود كانت قد جاءت إلى المدينة قبل قرن أو قرنين من ذلك التاريخ، وقصة مجيئهم إلى المدينة هي قصة طويلة لها تفاصيلها. وعند دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كانت لهؤلاء اليهود ثلاث مزايا، أولها سيطرتهم على الثروات الأساس في المدينة وعلى أهم مزارعها وتجارتها ومنافعها وعلى أهم صناعاتها التي تدر الأرباح وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان الغالبية من أهل المدينة يرجعون إليهم لسد حوائجهم والاستقراض منهم وتسديد الربا إليهم، أي أنهم كانوا يقبضون على كل شيء من الناحية المالية. والثانية تفوقهم على أهل المدينة من الناحية الثقافية، فهم كانوا أصحاب كتاب وعلى اطلاع على مختلف المعارف والعلوم الدينية والمسائل التي تجهلها عقول أهل المدينة ذات الطبيعة شبه البدائية. من هنا كانت لهم الهيمنة الفكرية، وإذا ما أردنا وصفهم وفقا للمصطلحات المعاصرة فبإمكاننا القول إنهم كانوا يشكلون طبقة مثقفة، لذلك كانوا يستهينون بأهل المدينة ويسخرون منهم. وربما كانوا يتصاغرون حينما يتعرضون للأخطار أو عند الضرورة، غير أن التفوق كان لهم في الحالات الطبيعية. المزية الثالثة اتصالهم بالمناطق النائية عن المدينة، فلم يتقوقعوا داخل حدود المدينة، لقد كانوا يمثلون واقعا قائما في المدينة، لذلك كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعهم في الحسبان، فكان أن أوجد ميثاقا جماعيا عاما ولدى حلول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة اتضح أن قيادة مجتمعها إنما هي منحصرة به من دون أن يبرم عقدا أو يطلب شيئا من الناس أو يدخل في مباحثات مع أحد، أي أن الشخصية والعظمة النبوية أخضعت الجميع لها بشكل طبيعي. لقد تجلت قيادته وجعلت الجميع يتحركون ويبادرون حول محوريتها. لقد كتب النبي ميثاقا وصار موضع قبول من قبل الجميع، فكان شاملا للسلوك الاجتماعي، المعاملات والنزاعات والديات وعلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معارضيه وموقفه من اليهود ومن غير المسلمين، وكل ذلك كان مدونا ومفصلا، ولعله يحتل صفحتين أو ثلاث صفحات كبيرة من كتب التاريخ القديمة الكبرى. الخطوة الثانية كانت في غاية الأهمية، وهي إشاعة روح الأخوة فلقد كانت الأرستقراطية والعصبيات الخرافية والأبهة القبلية وحالة الانفصال بين مختلف الطبقات أبرز الأمراض التي كانت تعاني منها المجتمعات الجاهلية العربية المتعصبة يوم ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بإشاعته للأخوة سحق هذه النعرات تحت قدميه، فقد آخى بين رئيس القبيلة وبين من هو في مستوى دان أو متوسط، وهؤلاء بدورهم ارتضوا هذه الأخوة طائعين، ووضع السادة والأشراف إلى جانب العبيد من المسلمين والعتقاء، وبذلك فقد قضى على العوائق في طريق الوحدة الاجتماعية. وعندما أراد صلى الله عليه وآله وسلم اتخاذ مؤذن لمسجده، كان ذو الحناجر الجهورية والهندام الجميل والشخصيات المشهورة من الكثرة بمكان، لكنه اختار من دونهم بلالا الحبشي الذي كان يفتقد إلى الجمال وإلى الصوت الحسن والشرف العائلي والنسبي. فالمناط كان الإسلام والإيمان والجهاد والتضحية في سبيل الله لا غير. لاحظوا كيف أنه حدد القيم على صعيد العمل، فقبل أن يترك كلامه بصماته على القلوب، كانت أعماله وسيرته وهديه هي التي تؤثر. حماية النظام الإسلامي. وبغية إنجاز هذه المهمة كانت هنالك ثلاث مراحل. هي: المرحلة الأولى إرساء قواعد النظام، المرحلة الثانية صيانة هذا النظام، فمن الطبيعي أن يكون هناك من يعادي هذا الكيان المتنامي والمتعاظم الذي لو أحس به أصحاب السلطة لشعروا بالخطر إزاءه. ولو لم تكن لدى النبي القدرة على الدفاع عن هذا الوليد الطبيعي الميمون بحنكة في مقابل الأعداء، فسيزول هذا النظام وتذهب جهوده سدى، فلا بد له من صيانته. المرحلة الثالثة إكمال البناء وإعماره، إذ لا تكفي عملية الإرساء وإنما هي الخطوة الأولى. وهذه المراحل الثلاث تسير إلى جانب بعضها بعضا عرضيا. إن عملية إرساء القواعد تأتي بالدرجة الأولى، بيد أنه يتعين الحذر من العدو أثناءها، وهكذا تأتي مرحلة الصيانة، حيث يتم خلالها الاهتمام ببناء الأشخاص والكيانات الاجتماعية، ومن ثم تتواصل في المراحل اللاحقة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن، ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن، ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن. العنان أوابيك في غابة من فتن، أوابيك في غابة من فتن، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا، وكن حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا، حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا، قد مدح الله خيرا لنا بخلق عظيم له فترا، ففي حسن خلق الفتى راحة، ومن ساء خلقا له فهجرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تعقد مسار الهدنة والتشدد الأمريكي. تراوح الهدنة اليمنية منذ بضعة أسابيع مربع الجمود في ظل مراوغة الجانب الأمريكي الذي تتكاثر الشكوك إزاء نيته تجديدها وتوسعتها كما سبق وأعلن، شكوك تعززها محاولة واشنطن ترحيل المطالب الإنسانية وفي مقدمها مسألة الرواتب إلى مفاوضات الحل النهائي ريثما تنتهي هي من تمرير الاستحقاقات الدولية الداهمة، وفيما تسعى الولايات المتحدة بوضوح إلى منع مزيد من التآكل في خطوطها الحمر على الساحة اليمنية، تصر صنعاء من جهتها على تنفيذ جميع بنود الهدنة مبقية على ورقة القوة حاضرة على الطاولة. تزايدت خلال الأسابيع الماضية الشكوك إزاء جدية الجانب الأمريكي في مسألة تمديد الهدنة مستمعي الكريم في اليمن وتوسعتها، ومرد هذا التشكيك رفض واشنطن للمطالب الإنسانية المتصلة بالتهدئة ومحاولتها تجزئتها وترحيل بعضها إلى مفاوضات الحل النهائي، خصوصا منها البند المتعلق برواتب الموظفين. في موازاة هذا الرفض تمارس الولايات المتحدة كافة أشكال الضغوط على حركة أنصار الله، فيما ذهب مجلس الأمن بعيدا في وصفه مطالب صنعاء بالمتطرفة على رغم حديثه المتكرر عن فوائد الهدنة ومنافعها الإنسانية بداية من رواتب المعلمين والممرضين وعلاج المرضى في الخارج وتأمين المواد الغذائية والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة. في الظاهر يبدو أن المفاوضات الجارية حاليا بين الجانب اليمني وقول عدوان على رأسها واشنطن اصطدمت بطلب هؤلاء باستثناء العسكريين من بند رواتب موظف الدولة بحجة أن موارد اليمن لا تكفي لدفع هذه المستحقات، ويعد ما تقدم تبسيطا للمسألة إذ تستطيع أي دولة من الدول الغنية في المنطقة دفع المبلغ المستحق للعسكريين على اعتبار أن تمديد الهدنة يصب في مصلحتها، حتى أن بعضها أبدى بالفعل استعداده بالتبرع بالمبلغ المذكور وبالعملة الصعبة لتجنب جولة جديدة من الاقتتال التي لن تكون نيرانها في حال عدم تمديد الهدنة بعيدة منه. طبعا سنحاول أن نتوقف عند أكثر من محطة يراد من خلالها أن توصل فكرة أن الجانب الآخر غير جاد هذه المرة في قضية الهدنة، وعليه تبنى المواقف الصحيحة والمواقف القوية في التعامل مع الواقع الجديد. رافقونا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع صرح قال: نفذنا ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية. الرسالة التحذيرية أتت منعا لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب في المرتبات والخدمات. الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استنادا إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية. تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها. لن نتردد، والكلام للعميد يحيى سريع، لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليماني. بعون الله قادرون على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن شعبنا العظيم وحماية لثرواته من العبث والنهب. نجدد التحذير لكافة الشركات بالامتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة في نهب الثروة اليمانية. القوات اليمانية تنفذ ضربة تحذيرية لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط في حضرموت. إذن كان موضوع ما تفضل به ناطق القوات المسلحة وخلاصة ما تفضل به العميد يحيى سريع. طبعا هذه السفينة خالفت القرار الذي صدر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمانية، وتوقفنا عنده ولأكثر من مرة، لكن على ما يبدو هناك بعض الشركات لم تنظر بعين مفتوحة أمام ما جرى ويجري. طائرة مسيرة تستهدف محيط ميناء الضبة النفطي في الشحر بحضرموت، محافظة حضرموت. يعلن محافظها عن تعرض ميناء الضبة في الشحر لقصف بطائرتين مسيرتين، وذلك مع وصول سفينة أجنبية لتحميل مليوني برميل من النفط اليماني الخام، وغادروا دون أن ينهبوا برميلا واحدا بعد ذلك. وهنا الحديث عن أن الوضع قد تغير. نعم تغير، لكن لصالح اليمن، تغير لخدمة اليمن وأبناء اليمن، وليس لخدمة المشروع الأمريكي والصهيوني والإمبريالية العالمية التي لا زالت تسهم وتساهم في نقل المزيد والمزيد من العصابات الإرهابية، من الموت، من حتى السفن التي تأتي إلى منطقتنا لتنهب ما يمكن نهبه من ثروات هذه الأمة. الأخ مشرف أركن معنا من اليمن. في الخير مشرف، السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير يا أخي أحمد.
حياكم الله، بياكم، أهلا بك أخي الكريم.
أخي الكريم، موضوع اليوم عن الهدنة وعن المخرجات الهدنة وما بعد الهدنة وما قبل الهدنة. يا أخي العزيز، الشعب اليمني زي ما شاركنا في المقابلة الأولى، الشعب اليمني مران على الله عز وجل وعلى القادة العظام. الشعب اليمني يا أخي يريد السلام المشرف، يريد الغزاة أن ينطلقوا إلى بلدهم. يعني الشعب اليمني يرفض أي هدنة، ما زال الغزاة موجودين على أراضيه. الشعب اليمني يريد استقلال ويريد أن يخرج من الوصاية الدولية. الشعب اليمني ينصح العدوان أن يكف عدوانه وأن يبقى الحصار على أبناء اليمن. إذا هم يريدون السلام المشرف